الحمد لله احمده تعالى واستعينه واستغفره واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار احبتي في الله جئت اليوم احمل امنية في صدري هذه الامنية خلقها جو خلقها الله عز وجل وجعل بسببها جوا نعيش فيه هذه الايام في انتصار وتقدم مذهل في عالم السد للوجه ومن جهة اخرى ما يظهر في اجواء الامة اليوم من مرض بل هو داء من مرض بل هو داء بل انه وباء يرسم الانوف امنية حين يسمع الانسان في هذه الايام في قضية شرع الاعضاء ذر الاعضاء قضية مسارة لست بصدد الحديث عنها وانما بصدد النظر اليها من وجهة نظر مسلم يعلم لما خلق ان المسلم يتفرج في هذا الكون وبين هذا العالم في انه يعلم لما خلق ولما يموت ويعلم يقينا انه سيبعث هذا هو المسلم ومن شك في شيء مما ذكر فقد خرج من دائرة الاسلام المسلم يعلم لماذا خلق فلذلك حين يفكر المسلم في قضية زراعة الاعضاء زراعة كلية او زراعة قلب او زراعة كبد او زراعة عين او غير ذلك إن هؤلاء الذين يفعلون ذلك ويدفعون الأموال الطائلة ويبذلون المبالغ المذهلة التي قد لا يتصورها عقلك من أجل ماذا؟ من أجل ماذا يزرع كلية؟ من أجل ماذا يزرع قلبا؟ من أجل ماذا يضع قرنية في عينه؟ غير لما تجد امثال هؤلاء انه الغزو الفكري اليهودي الذي وصف الله به اليهود وخصهم به، فقال ولتجدنهم احرص الناس على حياه. ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه الا ان تخلت. وكما قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الجمله برمتها الى ابناء المسلمين، قال لتتبعن سنن من كان قبلكم سبرا بسبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خيب لدخلتموه. قيل من؟ اليهود والنصارى. قال فمن غيرهم. اتبعت خطوات اليهود ودخلوا جحور الضب وتبعهم المسلمون هناك. يقف المسلم لينظر الى هذه القضية. اني والله لأتمنى زرع قلب، ولكن لماذا؟ لماذا؟ من لي بقلب احب به الله؟ من لي بقلب يحب الله؟ من لي بعين تبكي من خشية الله؟ نزف البكاء دموع عينك، نزف البكاء دموع عينك، تستعر عينا دمعها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للدموع تعار؟ نعم، إن الذي يود سراحه يسمع أذنا تستمتع بكلام الله، يسمع لسانا سكارا لله، يجمع يدا سخاء تعطي في سبيل الله. هذا ما نود زرعه للأمة اليوم. أمنية أتمناها اليوم والله، لو أنهم اخترعوا قلبا يعرف كيف يحب الله يبرمج على حب الملك الواحد الدجال. اي والله لقد رأيت حسبا في اليومين الماضيين، قدر لي ان اكون في صنطة يوم الثلاثاء الماضي، واضطررت لان ادخل احد المحلات، ان احاول ان ادخل احد محلات الناس سيئا، ففوجئت بسحام رهيب. ما هذا؟ قيل حلاوة المولد. قلت سبحان الله انها طنطا. وقدر ان اعود الى القاهرة في اليوم التالي مباشرة، فاجد ايضا سحاما ليس هو اكثر، بل ووجدت عجبا اخوتاه. واسمحوا لي ان احدثكم عن هذه التجربة الشخصية. نعم وجدت سحاما اكثر، والكل يهرع ويهرول وفي يد وفي ايديهم علب الحلوى، حتى عينية الناس الذين يسمونهم كذلك من اصحاب السيارات الفارهة والملابس الفاخرة وغير ذلك. وشغلني الامر، ماذا؟ لما يشترون الحلوى؟ لنفسي ماذا؟ وقررت ان اسكت، فاوقفت انسانا عليه سمت الاحترام وايضا يبدو عليه مظهر الثراء، لان هؤلاء اغلب صنفهم ان يهتمون بمثل هذه الامور الشعبية. وسألته لو سمحت انت دي ايه؟ قال لي حلاوة. ليه؟ شيء حلاوة ليه؟ قال لي بحب النفس. قلت اذا تعبد. قال طبعا ده اللي ما يحتفلش بالمولد يبقى كاف. استغالت القضية اذا. انها ليست قضية اطفال يريدون حلوى يلهون بها، انها قضية تعبد. صارت الحلوى نسك، ولكن التساؤل اذا كان هؤلاء الناس بهذه الكثافة يشترون الحلوى احتفالا، بالنبي محمد ويتقربون الى الله بشراء حلوى فلما اذا لا يعطون لحاهم في حب النبي، فلما اذا لا يسترون نساءهم في حب النبي؟ اليس هو النبي؟ هو فيما اذا لا يدخلون المساجد وايضا في حب الناس؟ هذا امر يسخل يسخل البال والخاطر. هؤلاء الناس ما الدين الذي يريدونه؟ ما الدين الذي يتعبدون به؟ ما الدين الذي يتقربون اليه؟ ما الدين الذي يعتنقونه؟ انها قضية تحتاج الى ان نقف وقفة. اذا كانوا يحبون الدين بهذه الكثافة ويتعبدون لله بهذه اللطافة ويبذلون الاموال في ارقى محل حلويات من اجل حب النبي، اليس حب النبي الا في الحلوى؟ يبذلون الاموال في ارقى محل حلويات من اجل حب النبي، اليس حب النبي الا في الحلوى؟ أليست قضية تحتاج إلى وقفة؟ نعم. وهنا قلت فعلا نحتاج إلى زراعة قلب، لأن القلوب التي في صدور المسلمين اليوم، اللهم أصلح قلوبنا يا رب، قلوب قد غزاها، قلوب قد غزاها إعلام طويل الدين هو الهوى. ادم ابيض خلاص، ادم في تذكارك خلاص، اسمعني بقى صلي ولا صوم. العبادة في القلب والدين بتاع ربنا، ما حدش حاكم على حد ولا حد. هذا هو ما علموه، ان يعبد كل انسان هواه، توافق الامر هوى الناس فقبلوه. فلما ارادوا فلما وجدوا التعبد بالمولد امرا يكمل الصورة البرستيج، انهم حين ذاك احتفلوا بالمولد تكميلا لهذا الذكور. هذه هي القضية بصراحة ووضوح ايها الاخوة، وهذا ما يسمى في علم الاسلام النفاق العصبي، انه المرض الخطير الذي نريد ان نعالج قلوبنا منه. اللهم صافي قلوبنا يا رب. نفاق عجيب، انه النفاق الذي تجد فيه الانسان يبطل خلاف ما يبطل وياخذ من الدين ما يوافق هواه، كما قال ربنا عز وجل: واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ وما أولئك بالمؤمنين. إنها قضية ينبغي أن تقف، لأنها صفة رئيسة في المنافقين، قضية القلب وما أدراك ما هو. مرض القلب وما أدراك ما هو، إنها القضية التي لا تحتاج إلى تغيير صمام أو توسيع شريان أو ربط أوردة أو إلى آخره. إنها قضية تغيير الدم الذي يجري في القلب وفي العروق، بدلا من أن يكون دم شيطان ليصبح دم مسلم مؤمن موحد بالله. قال صلى الله عليه وسلم: وليكونن من امتي اقوام تتجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع عرقا ولا مصا الا دخله. اننا بحاجة الى زراعة قلب، قلب اساسه واصله يحفظ جيدا ومربى على فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اننا كنا كثيرا نتردد في القول بان حلوى المولد حرام، لكن بعدما سمعنا باذاننا من افواه من يشترونها ويأكلونها انها تعبد صارت حراما، لان البدعة كما عرفها الامام الشاطبي هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية وليست بشرعية ويقصد بها التقرب الى الله. لكل امة جعلنا من سكن هم ناسكوه، كما ان النسك في عيد الاضحى ذبح خروف، كما ان النسك في عيد الاضحى ذبح خروف، صار النسك في مولد مبتدع اكل حلوى، عبادة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة، ليست شرعية، تضاهي الشرعية، ويقصد بها التقرب إلى الله. إخوة، إننا فرصة القول نحتاج إلى زراعة قلب. من لي بقلب؟ مربع فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنا لنا بقلب كهذا. إن القلوب اليوم قد امتلأت مرضا. مرض خطير جدا. إنه أخطر من سرطان القلب. إننا كثيرا ما نجد علماءنا يشبهون النفاق بالسرطان. نسأل الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، لأنه يسري بسرعة في الجسد، والجزء الذي يناله النفاق يفسد فلا يرجى له صلاح. اللهم ارفع قلوبنا يا رب. نعم، إن قضية النفاق من القضايا الإسلامية المحضة. المحضة يعني النفاق لم يعرف قبل الإسلام في عرف العرب ولا في لغة العرب. ترجع إلى وصفهم من كتاب ربنا سبحانه وتعالى حين يعرفنا ما النفاق. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هؤلاء هم. وتتبع في القرآن لفظة ومن الناس ومنهم، فهذه أوصافهم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ما زال القرآن ينزل ومنهم 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 حتى ظننا أنه سيسميهم بأسمائهم. إخوة، تعالوا لنقف مع هذا المرض الخطير الطويل العضال. وقد أتساءل أنا لي ولكم، لماذا نتكلم عن النفاق اليوم؟ أولا لأنه أمر خطير إلى أبعد حد. الوجه الأول في خطورته أن الإنسان قد يمتلئ منه وهو لا يشعر، وهذا أخطر ما في النفاق. أخطر ما في النفاق أن المرء قد يمتلئ منه إلى مشاكل، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدع النفاق حرقا ولا مفصل إلا دخله. ومع ذلك إذا حدثته عن النفاق يقول: أنا إني مؤمن خالص. هذه هي أخطر ما في الموضوع. ولذلك قال ربنا عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال ربنا عز وجل: ومن الناس من يعجبك قلبه من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. انظر الى الخطر. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. انه من غروره يشهد الله على ما في قلبه ولا يدري ان قلبه منافق. قال ربنا ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقال في آية سورة البقرة وما يخدعون الى انفسهم وما يشعرون. فخطورة النفاق ان الانسان قد يكون منافقا خالصا وهو يظن انه مؤمن خالص. وتلك آفة الآفات وقضية القضايا. لهم يوم يحشرون يقول ربنا عز وجل ويوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء. الا انهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان. الشاهد يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. انه حين يلقاك بالابتسامة العريضة والوجه المشرق والبشاشة العظيمة تحسبه مؤمنا يحتضنك ياخذك في صدره يخدعك فيظن انه سيخدع الله فيحلف لله. هذه قضية خطيرة تلمحها في عصرنا. ان الشرك ايضا حين تذهب فتقف عند البدو وتجد انسانا قبل ان يدخل عند الوثن بكيله خاشع مخبت مقشعر البدن يميل بجذعه سجودا للبدو فتقول له يا اخي الست برجل مسلم الاستاذ مسلم موحد لله هذا الذي تفعله شرك؟ يقول لك انا اعوذ بالله ما شرك انها نفس القضيه. يقول الله عز وجل يوم يبعثهم الله جميعا ويوم نبعثهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. اين هم؟ سيقولون يوم القيامة لله والله ربنا ما كنا مشركين. المنافقون سيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء. لذلك كاشف تلك الغمة علم صحيح بفهم سلف الامة. ان تفقه القضية على وجهها. ان تعرفها من اصلها. ان تتبينها من جذورها. قضية النفاق اخطر ما فيها ان المرء قد يمتلئ منه وهو لا يشعر. ثم الخطر الثاني في النفاق ان المنافقين اخطر على الامة من جميع الاعداء. ألم ترى كيف فعلوا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ خذلوه في غزوة أحد. فرجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش. بثلث الجيش. والباقي صرف. قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. انظر كيف حاولوا قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر كيف آذوه في بيته. فوقعوا في عرض الشريفة العفيفة الطاهرة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن ابيها حبيبة النبي وابنة حبيبه انه تدمير للجبهة الداخلية. كذا وقف لما قال عمر، والحديث في صحيح البخاري رواه في باب التناوي في العلم، اقتصر منه على الشاهد ان صاحبه الذي كان يتناوب معه جاء فدس عليه الباب، يا عمر يا عمر يا عمر. قال ما به؟ هل جاء الغساني؟ قال اشد من ذلك، طلق رسول الله نساء. ان القضايا الداخليه للامه اخطر من العدو الخارجي بدلاله هذا الحديث. فالمنافقون تدمير للجبهه الداخليه. واليوم ايها الاخوه اختلط الحابل بالنابل، واختلط الصادق بالكاذب، وتكلم الجميع. وصدق حبيب الله محمد صلى الله عليه واله وسلم حين قال بين يدي الساعه سنون خداعه، بين يدي الساعه سنون خداعه، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين ويتكلم فيها الرويبضه. قيل ومن الرويبضه؟ قال الامرء التافه يتكلم في امر العام. فاز ايماننا تصديقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. اي والله هي نرى هذا الحديث واسعا، صدق الكذاب وكذب الصادقون، اعتني الخونة وخون الامناء، ونفق الرويبضة. نفق الرويبضة الامر التافه، الانسان التافه. وبأبي انت وامي ونفسي يا رسول الله. لم يقل الرجل التافه، لان الرجل لا يكون تافها، بل الامر حتى لم يذكر باسم الانسانية فهو لا يستحقها ايضا. الامر التافه، التافه يتكلم في امر العامة. اختلط في الامور بحاجة الى ان نقف على صفات المنافقين وصفا وصفا بكل دقة، لتنقسم الامة الى فسطاطين، فسطاط ايمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا ايمان فيه. لابد، واقول مستدركا، اننا حين نذكر صفات المنافقين ليس لنحكم على الناس، وانما لنتبين انفسنا، وذلك لسببين. السبب الاول، اننا وان علمنا صفات المنافقين فالحكم على الناس ليس قضيتنا. فاكثر الناس صفقه، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه، اكثر الناس صفقه من انشغل بالناس عن نفسه، عن نفسه. فالانشغال بالنفس، اننا بحاجة الى ان نتساءل، هل نحن مؤمنون ام اننا منافقون؟
عمر بن الخطاب كان ياتي حذيفة بن اليمان يقول له يا حذيفة ابي الله
نشدتك بالله، سماني لك رسول الله؟ قال لا، ولا ازكي بعدك احد. قال صلى الله عليه وسلم ان من اصحابي اذا مت لم يراني بعد ياتي الى ام المؤمنين ام سلمة ويقول لها ابي الله انا منهم،
انا منهم.
يحذر على نفسه النفاق.
انظر،
يجلس يبكي، يقول له ابو بكر الصديق
ما لك؟
فيقول ناقص حنظل
ابن ابي مليكة.
والحديث رواه الامام البخاري، قال قال ابن ابي مليكة ادركت 30 من اصحاب النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق.
اذن حين نذكر اصناف المنافقين لا ينبغي ان تجري اليك عمليه اسقاط
فتقول هذه الصفه في فلان ففلان منافق،
هو يقصد فلان، فلان منافق. ابدا، انا اقصدك انت وانت 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 وانت، كلنا يوجه اليه هذا الكلام،
وكلنا متهم.
قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار.
أنت محبوس 40 يوم
على ذمة القضية، متهم أنك منافق.
إذا صليت 40 يوما
لا تفوتك تكبيرة الإحرام، الإحرام في الصلوات الخمس، حصلت على حكم بالبراءة، وإلا فأنت منافق.
هذا هو النفاق.
أن نتهم أنفسنا إخوتاه حقيقة أقولها من صغاط القلب، أننا إذا ذكر السلف بيننا افتضحنا كلنا.
إنها فضيحة يوم نذكر حال السلف. ما كان لي
أن أمر حديث حنظلة هكذا، لابد من وقفة لطيفة،
وقفة نتبين فيها لما قال حنظلة. نافق حنظلة
فقال له أبو بكر: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله، والحديث مشهور، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيذكرنا الجنة والنار فكأن ريعين.
فإذا خرجنا من عنده عافتنا الزوجات ولعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا. فجلس أبو بكر ووضع الحديث ووضع يديه على رأسه يبكي ويقول: والله إني لأجد الذي تجد.
أبو بكر يتهم نفسه أيضا: قم بنا إلى رسول الله.
يا الله برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر. كانت إذا صادفتهم مشكلة إيمانية قال: قم بنا إلى رسول الله. إلى من نذهب؟
إلى من نذهب؟ ليس لنا إلاك يا رب. اشف قلوبنا واهد قلوبنا وطهر قلوبنا ونور قلوبنا وأصلح قلوبنا.
إلى من نشتكي؟ لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك.
قم بنا إلى رسول الله.
ومضيا إلى رسول الله فحدثا. وانظر إلى العجب في إجابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: يا حنظلة، لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون فيها معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم. اخوتاه،
الحديث لعلكم سمعتموه آلاف المرات، ولكن هل تبينتم القضية؟ مما يشكو حنظلة؟ مما شكى أبو بكر؟ شكوا من ماذا؟
أتدرون؟ إنهم يريدون أن يكونوا وهم يعافسون الزوجات ويلاعبون الأولاد ويعالجون الضيعات، يريدون أن يكون إيمانهم كما كان حيث يجلسون أمام رسول الله.
إنهم يريدون وهم يعافسون الزوجات
وهو
يجامع زوجته، يريد أن يكون إيمانه كأنه يرى الجنة ويرى النار.
يا الله، من همة عالية.
هذه هي شكواهم، هذا هو المرض الذي يشتكون منه، هذا هو الذي سموه نفاقا.
أما نحن ونحن في المسجد لا نبلغ هذه الدرجة أن نكون كأننا نرى الجنة ونرى النار، والأعجب أننا لا نشكو النفاق.
هذا هو العجب، أننا لا نشكو. لا يسكت. واول طريق العلاج اعتراف المريض انه مريض. فلابد ان تعترف اولا انك منافق
لله ليس لي ولغيري بينك وبين الله لكي يشفيك الله ويعافيك. اللهم اشف قلوبنا يا رب.
نحن انها قضية خطيرة لنحكم على انفسنا. انحن مؤمنون خلص ام اننا تمدنا مادة ايمان ومادة نفاق؟ ام اننا منافقون خلص؟ لهذا
الى ان نتوقف لنتساءل. فخطورة النفاق تكمن هنا في امر التمييز، وليس تمييز الناس ان نحكم فلان جاهل، فلان منافق، فلان فاسد، فلان كافر. من انت وما انت؟ ليست قضيتنا الحكم على الناس، بل لنحكم على انفسنا. وايضا نحن لا نستطيع ان نحكم على الناس لكون بعض المنافقين لا يعلمهم الا الله.
قال الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. نحن نعلمهم بعد ان قال له: ولتعرفنهم في لحن القول، وقال: فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول.
ومع ذلك هناك منافقون لا يعلمهم الا الله. فلا نجعل قضيتنا الحكم على الناس، وانما قضيتنا الحكم على انفسنا. ثم اذا ظهر لنا النفاق ظاهرا تجنبناه لامر ربنا بقوله: هم العدو تحذرهم قاتلهم الله انا يؤفكون. هم العدو. ان الله قد اثبت لهم العداوة بالضمير الظاهر هم، والتعريف بالالف واللام للاستغراق، كأنهم العدو الوحيد. هم العدو. ونحن في مرحلة اخوتا نحتاج فيها ان نمايز بين اعدائنا واصدقائنا، ان نعرف اعدائنا، لان الامة في مرحلة التكوين. اذا اشتبه عليها الاعداء والاصدقاء لم تسلم لها عقيدة الولاء والبراء. ثم خطورة النفاق تكمن في ان النفاق عقوبة. اللهم انا نعوذ بك من الذنوب والمعاصي. قال ربنا: ومنهم من عاهد الله لئن اتانا. خلي بالك من كلمة ومنهم، دائما تكون في صفتهم. ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لا صدقني ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فلبيهما خلف الوعد مع الله والكذب تنزل عقوبة النفاق. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. النفاق عقوبة ينزلها الله لمن شاء ممن أبغض. وإذا نزل النفاق في القلب فأبدا لا شافي الا الله.
وغالبا المنافق الذي لا يتوب يقول الله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. اما التوبة من النفاق فامرها جد خطير، قال ربنا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار
ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا
واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله
فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما.
خمسة شروط
لتوبة المنافق
الا الذين تابوا واصلحوا ثلاثة واعتصموا بالله اربعة واخلصوا دينهم لله.
الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله اربعة فاولئك مع المؤمنين.
هنا
ثم انظر الى لفظ واعتصموا بالله.
واعتصموا بالله ان يفيد ذلك الاعتصام بالله لانه سيأتينا من نفاقهم
انهم يبتغون العزة عند الكافرين.
يبتغون العزة عندهم
فلذلك لا بد ان يعتصم بالله تبرؤا من كل البشر فحين ذاك يشفي الله قلبه. اللهم اشف قلوبنا يا رب. احمده تعالى واستعينه واستهديه اؤمن به واتوكل عليه اثني عليه الخير كله اشكره ولا افجره اشكره ولا اكفره واخلع واعادي من يفجره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فايها الاحبه في الله هذا النفاق هذا المرض الخطير وهذا الداء الوبي علاجه كما ذكر الله الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله. تابوا اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. ان يتوب الانسان وفرع التوبة اصل التوبة وفرعها ان تعرف الذنب الذي تتوب منه ان تعرفه فان تعرف مناط النفاق في قلبك مما نشأ النفاق. وهنا لابد من وقفة لنعرف منشأ النفاق ومصدره. مما اول منشأ ومصدر للنفاق مراعاة نظر الناس ونسيان الرب. ان يراعي الانسان نظر المجتمع نظر الخلق نظر البشر نظر الناس كلما امرته بشيء الناس يقولوا ايه
الناس يقولوا علينا ايه انه ضائع انه ينسى
ان نظر الله اليه اسبق. قال ربنا عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشى
والله احق ان تخشاه. هذا الامر اذا وصل في قلبك وعشت به وان كنا ننزه الشريف الطاهر محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله عن هذا ولكن جاءت هذه الآية سياقا في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن قضية هذا العتاب لم يكن الا لحظة وقعت فزوجها فزوج زينب صلى الله عليه وسلم. اما الذي يعيش للناس يعيش لربهم كم من رجل صالح يمنعه نظر الناس من تحكيم شرع الله في بيته اذا قلت له اعفي لحيتك
يقول اعلم انها فرض لكن ما يصلح في المجتمع اللي انا عايش فيه
اذا قلت له نفقد زوجتك
يقول اعلم انه حق، لكن معيشتنا ووضعنا الاجتماعي ما يسمح لنا.
كم من انسان تقول له اترك مخالفة الظالمين وابتعد عن المنافقين واهجر الكافرين،
تباعد عن الفاسقين وهو لا يستطيع ذلك رعاية لمركزه الاجتماعي.
مع مداومة الاختلاط الطباع شراقة ينتقل اليه النفاق، لانه اذا لقيهم
سيجاملهم على حساب دينه. فاول سبب من اسباب مرض النفاق مراعاة نظر الناس ونسيان الله.
سبب اول وخطير ورئيس،
قال صلى الله عليه وسلم من ابتغى رضا الله بسخط الخلق رضي الله عنه وارضى الناس، ومن ابتغى رضا الناس بسخط الرب سخط الله عليه واسخط الناس.
كم من انسان ضحى بدينه ليرضي الناس فما رضي الناس وغضب عليه رب الناس.
السبب الثاني لحصول مرض النفاق العناية بالظاهر ونسيان الباطن.
أن يراعي دائما مظهره الخارجي، ملابس منمقة وواجهة ملمعة ومركبة فاخرة وبيت على مستوى كذا، إنه يراعي المظهر أمام الناس
وينسى إصلاح قلبه. كثيرا ما أقول ليس أحدنا يعتني بقلبه كما يعتني بنعليه.
إن أحدنا إذا رأى حذاءه قد قطع
لا يمهل نفسه، بل يذهب ليأتي بجديد
أو يرقع المقطوع،
وقلبه لا يدري كيف هو.
كيف هو؟ إن أحدنا أو إن امرأة رجلا كان أو امرأة يستحي أن يلبس جوربا مقطوعا، لو الجورب الشراب في خرم
لا فضيح،
أما يدخل كده والناس يشوفوا رجلي فيها الشراب مقطوع يقولوا عليه حاجة تكسر.
وقد قطعت ثنايا قلبه في الدنيا، فهو يراعي نظر الناس ولا يراعي نظر الله.
هذا مما يجلب مرض النفاق، هذا مؤداه،
فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. من أسباب حصول مرض النفاق إدمان المعاصي ونسيان التوبة. كلما عاهد غدر،
كلما عاهد غدر، اسمع قول ربك، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. انظر، فبما نقضهم ميثاقهم،
هذا هو الفعل الوحيد،
ترتبت عليه عقوبات اربعة.
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم،
اثنين وجعلنا قلوبهم قاسية، ثلاثة يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أربعة ونسوا حظا مما ذكروا به.
عقوبات أربعة على نقض العهد مع الله.
يا من
عاهدت الله على ترك الحرام ثم نقضت العهد مع الله،
احذر أن يلعنك الله. يا من عاهدت الله
على ترك التدخين،
يا من عاهدت الله على لبس الحجاب، يا من عاهدت الله على ترك النظر الى النساء المتبرجات، يا من عاهدت الله على ترك العادة السلبية، يا من كن عاهدت الله على ألا تتركك صلاة فجر، يا من عاهدت الله أن تتصدق كل شهر بكذا أو أن تفعل من الطاعات كذا وكذا، إياك
من نقض العهد فيقشو قلبك فلا تستطيع التوبة بعدها. إياك من نقض العهد فإن الملك كفار. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. إخوتاه، لا أود أن أدخل في قضية صفات المنافقين في خطبتنا هذه، وإن كنت أود أن أذكر أول صفة من صفاتهم، ولكن على شفقة مني على إخواني الذين يعانون الشمس أكتفي على هذا، ولعلها تأتي معنا بإذن الله تعالى إن شاء الله وقدر. نسأل الله أن يقدر لنا ويكون الخير حيث كان. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، وأصلح نياتنا، أصلح أحوالنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم نور قلوبنا. رب ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم، اجل هم وغم كل مسلم، فك اسر كل ماسور مسلم. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم واعل رايتهم وسدد رميتهم واربط على قلوبهم. اللهم امكر بمن مكر بالمسلمين، اللهم وانتقم من الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.